كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
وكعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك ولم يكن له ثمة عذر، بل لم يكن قط في وقت زمني مر بحياته أقوى ولا أيسر له من أن يغزو من هذه الغزوة. قال: ما فعل كعب؟ سأل عن كعب في تبوك لما قال: ما فعل كعب؟ فقال: رجل حبسه برداه والنظر في عطفيه. قال: بئس ما قلت، والله ما علمنا عنه إلا خيرا. سؤال عن كعب ده يدل على شيء، كأن الله أعلمه إن هذا جيش جرار، أو لمكانة كعب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في العادة لا يفارقه كشخص، صحيح، إنما يكون بجانبه دائما. فلما افتقده طيلة هذه المدة، مدة سفر الجيش إلى تبوك، طبعا سأل عنه: ما فعل كعب؟ قال: ما خلفك؟ قلت: يا رسول الله، لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، فقد أوتيت جدلا، ولكني إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله. يعني ليس لأحد أن يقول لأحد: حجك مقبول، إنما مهمتنا نحن تدور ما بين الصلاح والبطلان. ومع أنه رسول الله، ومع أن سورة التوبة نزلت في توبيخ هؤلاء كمان، إلا أنه ما حكم على ما في بطونهم وأكل سرائهم الله تعليما لهم، لكنه نهى المسلمين عن كلام أولئك الثلاثة. لما بنظر إلى هذا الحديث أعلم كيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلة المؤمنة على أمم الكفر.
مسألة الطاعة،
مسألة الطاعة، وأنهم لا يخالفون إطلاقا حتى لو كان الرجل وحده. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وضمنوا أنه لن ينزل وحي من السماء، انبسطوا وتكلموا على سجيته. أنا أريد أن أقول يعني أنه كعب بن مالك هجره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة، مش 3 أيام،
قطيعة كاملة،
قطيعة كاملة، حتى أنه كان يقول: فكنت أمشي في الأسواق فإذا رأيت جماعة جئتهم تفرقوا، وإذا ألقيت عليهم السلام لم يردوا علي السلام. طيلة 50 ليلة، حتى أنه كان يصلي وحده على سطح بيته، وقد كان هذا في آخر ليلة، في الليلة اللي نزل فيه التوبة بتاع كعب بن مالك، قال: أصلي على سطح بيتي وإذا رجل ينادي يركب على فرس، وإذا الصوت يسبق الفرس: يا كعب بن مالك أبشر. قال فسجد.
الله أكبر.
تمام. فلما جاءه البشير قال: فأعطيته ثوبي والله ما لدي غيرهما، واستعرت ثوبين حتى يخرج بهما. يعني أعطاله كل ما يملك، الثوبين اللي
يملكه،
فرحة بالبشارة. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وأول ما دخل المسجد شوف فرح الصحابة بتوبة العاصي. يعني نفسي هذا الخلق يكون عند إخواننا،
الخلق المفتقد،
يعني الخلق المفتقد، لما واحد يكون عاصي ويرجع من العصيان يفرحوا له، يهنوه، هذا أولى بالتهنئة من أن يكون غائبا فيرجع. أنه إذا كان عاصيا فينزع، هذا أولى،
هذه روحه كانت غائبة
بالضبط كده، ولأن هذا في مقابلها نار
أكيد،
وهذه في مقابلها نار،
نعم،
فهو يشفق عليه أن يدخل النار. يعني تخيل لو أن في نار أضرمت أمامنا، وواحد من إخواننا في الله مهما كان درجة بغضنا لعمله والكلام ده اتحط في النار قدامك ده النهاردة. يعني فأنا أقول يعني لما دخل طلحة ابن عبيد الله المسجد، قام الصحابة يهنئونه أفواجا، يعني يهنئونه. أول واحد قام له يعني يجر ثيابه طلحة ابن عبيد الله واعتنقه، فقال ولست أنساها لطلحة، إنه أول واحد لما رآني قام إلي وهنأني بتوبة الله تبارك وتعالى علي، وجاء الصحابة يهنئونني بتوبة الله علي. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فقلت يا رسول الله، فقال أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك.
الله أكبر،
أن الله عز وجل قبل توبته وجعله من عباده الصالحين.
فكان العودة من المعصية وتوبة الله عز وجل على هذا العبد عياذا بالله كانها كانت أشبه ما تكون بردة، والله عز وجل نجاه منها.
طبعا ردة في العمل في هذا الجزء،
في هذا العمل يعني. فكأنما الله عز وجل بشارة النبي بأنه خير يوم ولدت، خير يوم
مر عليه منذ ولدته أمه،
حتى أخير من يوم إسلامه. هذا كأنه مفهوم الكلام، لأنه كان بعيدا ولكن الله عز وجل أعاده. طيب احنا لو كان الحكم على كعب وعلى هلال وعلى الربيع رضي الله عن الجميع في فترة الخمسين يوم أو في فترة ما قبل الخمسين يوم لما كانوا مهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الغزو وهم كانوا موجودين، الحكم إيش معناها؟ تخلف إذن هم في النار. إذا كان من يجترئون على الحكم على الناس وحكموا على هذا الموقف لما حكموا بهذه الصورة، ولكن نظر إلى ما أبعد من ذلك كان في توبة، كان في عودة إلى الله عز وجل.
طبعا هو بالنسبة لنا طبعا من العسير أن الصورة تكون واضحة أمامنا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني انتهت الأمور بما قالت إليه.
جميل.
لكن إحنا كبشر يعني لا ندري هذا الرجل اللي هو فعل المعصية أو فعل الكبيرة أو خان الله ورسوله، أيعود إلى الإيمان مرة أخرى؟ أينزع من الذنب مرة أخرى؟ ثم أيغفره الله عز وجل له مرة أخرى؟ لكن نحن لا نظاهر من حاله.
جميل.
إذا رجع وقال أنا رجعت وتبت وأنبت، فينبغي ألا نعامله بذنبه الماضي.
نعم. لكن هو الكلام كما تفضل في التأكيد على مسألة ما قاله ابن كثير، هو ملعون إن مات على ما هو عليه.
إن مات على ذلك.
جميل.
إن مات على ذلك. حتى لو كان كافرا. وده أدب من الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها إخواننا.
نعم.
يعني يأتي على رجل كافر، أنا عارف إنه كافر ينتهي يعني له ملة بخلاف ملة الإسلام، فلا أقول له في جهنم وبئس المصير، لاحتمال أن يتوب.
نعم.
وأنا أذكر حكاية وقعت ونوهت عنها في اليوم اللي حصلت فيه في مستشفى دار الشفاء في القاهرة. كان في ولد نصراني وأمه النصرانية في مستشفى دار الشفاء، وبعدين الأم كانت يعني تجود بروحها، فالولد ذهب إلى اللي حكى لي الحكاية دي واحد من اللي حضر الموقف.
نعم.
ابنها ذهب ليحضر شيئا، إما يدفع يحاسب على المستشفى أو إلى آخره الكلام ده. فاللي بيحكي لي الحكاية دي أخ من إخوان، وأخ معاه ملتحي، هما الاثنين كانوا ملتحين. فلما أحسوا إن المرأة تجود بروحها أملها وقالوا لها قولي لا إله إلا الله، المرأة قالت لا إله إلا الله، محمد رسول الله قالت محمد رسول الله، وماتت.
الله أكبر.
واخد بالك؟ فهم طبعا الاثنين دول ما يعرفوش دي ايه ما دينها، واحدة بتموت فقاموا لقنوها. فلما جاء ابنها فقالوا له يعني الحمد لله أمك في الجنة ونعمة خير، قال لقناش هذا كفرتوه
من وجهة نظر كفروها طبعا.
فسبحان الله، يعني شوف الخواتيم كيف تكون.
صلى الله سلامة.
والله الذي يعلم أن الخواتيم بيد الله ينبغي أن يخاف حتى تخرج روحه بسلام.
نعم.
ولا يفتت على أحد ولا يقول هذا في النار ولا هذا في الجنة، يعني يقضى للمرء بالسعادة في آخر نفس،
في آخر نفس،
ويقضى له بالشقاء في آخر نفس. فهو ما جيش على واحد له ملة أخرى وقول هذا في جهنم وبئس المصير، إنما أقول إن مات على ذلك.
نعم.
وذلك إزاي؟
من طريف ما يذكر أيضا أن أحد إخواننا يحكي عن والدته رحمها الله، هو يقولها على سبيل التندر أن جارتها نصرانية وزوجها هداه الله إلى الإسلام، فرأت المرأة، هذه المرأة العجوز، رأت الجارة وهي تبكي وقد يعني بالغت في البكاء، فقالت ما يبكيك؟ قالت زوجي، إنه هذا الزوج أسلم، ومدام أسلم خلاص سيفرق بيني وبينه، أو هو هيروح يتزوج مسلمة. فقالت له خليك، هذا طيش شباب، ما تشيل الهم، إن شاء الله يرجع هينصر مرة ثانية. فكأنما تبشرها، ولكن الله عز وجل ثبت هذا الرجل ودعا زوجته فأسلم، فأسلم الجميع ومن الله عليهم، فلا يدرى ما يعرف كان.
صح.
فسبحان الله، فختم الله
لا تدرى الخواتيم.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث سالم سعد، إنما الأعمال بالخواتيم. يعني زي واحد صايم رمضان وقبل الإفطار بدقيقة أفطر، راح عليه الإيه اليوم كله، بيصلي قبل السلام أحدث، راح عليه الصلاة كلها. هي كذلك الأعمال بالخواتيم.
جميل جدا. طيب شيخنا الحبيب، ما نسأل الله أن يختم لنا بخير.
آمين.
المحور الثالث اللي هو قال ولكنك يجب أن تذهب إلى الأرض كذا وكذا، وإحنا نقول إن إحنا نسلي عابر السبيل، ومن باب التسلية والتثبيت نقول أن الختامة بيد الله تبارك وتعالى، والحديث إن رجلا عمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا بينه وبينها إلا ذراع، فسبق عليه الكتاب فعمله، فعمل بعمل أهل
النار فدخل النار،
فدخل النار. والآخر وبعدين الإضافة اللي هي الزيادة اللي هي فيما
يبدو للناس طبعا.
فيما يبدو للناس، هذا اللي هي يعني مربط الفرس، وهي النقطة الأهم الفيصل في هذا الحديث، تحتاج منا إلى وقفة.
نعم.
أستأذنك أن نتحدث عنها، واللي هي أعتقد أنها تسير في نفس الركاب الذي
نعم.
تكلمنا عنه.
نعم.
ولكن هذا يكون في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. شيخنا رفع الله قدرك في الدرجة،
بارك الله
فيك. أحبتنا في الله، إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم عابر سبيل، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، على أمل أن نلقاكم بإذن الله عز وجل على الخير والطاعة في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، وفي كل أماس رمضان نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.